في الحقيقه هنبتدي هذه الرحله المباركه بعبوديه الدعاء. ان الذين يستكبرون عن قال عن عبادتي، فكان حصل ابدال للعباده مكان الدعاء والدعاء مكان العباده. الدين في كلمه، الدين النصيحه، تعريف الطرفين. العباده في اللغه هي الذل والانقياد. خمس بصائر نتعلمهم ينورون الطريق.
اعود الي، اعود الي.
وعرفنا ان هنبتدي نتكلم على بصائر تنور لنا الطريق في عبوديه الدعاء، وابتدينا بالبصيره الاولى ان تدعو الله تعبدا ورقه، وقلنا ان البصيره دي قايمه على ركنين اساسيين: الاعتراف الظاهر والباطن للداعي بانه عاجز عجزا تاما، وأنه جاهل جهلا تاما لعجزه وجهله تاما، والإيمان واليقين على قدرة المدعو قدرة تامة، وعلى علمه علما محيطا. وقلنا أن الركنين دول لو موجودين في قلب أي حد تجاه أي حد لازم بالضرورة يلجأ له. فاكرين حكاية الدستور يا سيادنا؟ مثال هيوضح الفكرة وهيقربها لنا جدا. العرب زمان كانت بتقطع مسافات كبيرة جدا في السفر، وكانت بتعدي على أماكن غير مأهولة بالسكان ولا البشر ولا حتى الحيوانات. فكان لما بيجي ينزل في مكان زي الأماكن دي تكون عايز يريح، عايز يبيت، يوم يقول إيه؟ أعوذ بسيد هذا الحي من الجن. هو كده عمل إيه؟ هو كده داخل المنطقة وبيطلب بقى حماية الكبير اللي فيها. الكبير بقى بتاع المنطقة هو اللي يحمينا. الكلام ده هو قاله ليه؟ لأن هو في الحقيقة متحقق في قلبه الركنين دول، متحقق في قلبه الركن الأول إن هو معترف بعجزه وجهله قدامهم، والركن الثاني هو مؤمن إن هم يقدروا يضروه ومؤمن بقدرتهم، فبالتالي لجأ لهم. وأصبح التعوذ والتلوذ وأصبح التعوذ واللواذ إلى الجن. وطبعا الجملة دي حصل لها توارث عبر الأجيال لحد ما جت لنا احنا دستور يا سيدنا. تلاقي الناس داخلة مكان مهجور، خرابة، بيت قديم، تلاقي حد ايه نطق وقال الكلمة دي. فهو بيقول ايه؟ دستور يا سيدنا يعني بيننا وبينكو ميثاق، بيننا وبينكو دستور، بيننا وبينكو عقد، لا تؤذونا وكل طلباتكم مجابة.
أعود إلي، أعود إلي.
لما جاء الإسلام وجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أزال كل هذه الألفاظ الشركية ومحاها بالكلية، وأبدلنا ألفاظا فيها من التوحيد والإيمان ما فيها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فأصبح التعوذ واللواذ إلى صفة من صفات الله عز وجل، وهي كلامه سبحانه وتعالى. وليه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبدلنا ألفاظا غير هذه الألفاظ الشركية ألفاظا فيها من التوحيد والإيمان؟ لأن في الحقيقة العبودية شيء يوجه، العبودية شيء جبلي في البشر يوجه، زي الخوف وزي الرجاء. ده شيء أنت بتخترعوش، أنت ما بتختلقهوش، هذا شيء يوجه ولا يختلق. فمن سجد لله سجد لله، ومن لم يسجد لله سجد لغيره. العبودية شيء يوجه، شيء موجود، لازم تعبد حد، لازم تعبد حد. من لم يعبد الله عبد هواه، لازم لازم تسجد لحد. الإنسان مجبول، الإنسان مجبول على هذه الفطرة ومجبول على هذا، على هذه العبودية، أن يعبد. فلما جاء الإسلام حصل توجيه صحيح لهذه الفطرة، أصبح اللواذ والتعوذ بدلا من أن يكون للمخلوق الفاني الذي لا يملك على الحقيقة، فأصبح لرب هذا الكون ولله عز وجل التعوذ واللواذ. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهمت إن العبادة بتعمل على نسف نتوءات الفجور اللي في النفس، فتنتج نفس مستقرة ونفس مؤمنة لا فيها كبر ولا فيها عجب ولا أي من هذه الأشياء. طب لماذا إبليس عليه لعنة الله العبادة عملتش معاه كده؟ وقال الله سبحانه وتعالى في حقه: أبى واستكبر وكان من الكافرين. سؤال مهم، وإجابته أن العبادة لها ظاهر وباطن. نركز في الحتة دي، العبادة لها ظاهر وليها باطن، فمن عبد الظاهر مع خلو الباطن ينتج حاجة اسمها النفاق. من عبد الظاهر دون تعبيد الباطن، من عبد الظاهر مع خلو الباطن بينتج حاجة النفاق وقتي. وبالتالي من كان حاله كذلك سبحان الله لا بد أن يبتلى، لا بد أن يبتلى قبل أن يموت. لازم اللي في قلبه ده يخرج على جوارحه، لازم اللي في قلبه ده يخرج على جوارحه ولسانه قبل ما يموت. لو تاب ماشي، ما تابش لازم يخرج زي ما حصل مع إبليس عليه لعنة الله. والصالحون كلهم كانوا مهتمين جدا بقضية النفاق دي، وكانوا خايفين جدا ويخشون هذه المشكلة، مشكلة النفاق. فيبقى الواحد عنده خشية ألا تصل مستوى عبودية القلب إلى مستوى عبودية الجوارح، في منتهى الخشية ومنتهى الخوف ومنتهى الوجل بألا تصل عبوديات القلب إلى مستوى عبوديات الجوارح من الركوع والسجود والصدقة والبر وخدمة المسلمين. فكان الحل هو الاجتهاد على العمل وعلى أعمال الباطن، الاجتهاد على أعمال الباطن، مش الحل أن تترك أعمال الظاهر. واحد ربنا سبحانه وتعالى من عليه بصلاة الجماعة في المسجد، فيبقى هو ماشي بيحس ابتدت الوساوس تخش له، يوم يعمل ايه؟ يقول لك ايه ده؟ ده انا بحك رجلي وينزع السلالم، ده انا برزع الباب جامد يمكن عشان الناس تسمع، ده انا بصلي رياء. فيبتدي يخش له الشيطان من هنا، فيبتدي يعمل ايه؟ يقول لك انا اصلي في البيت، فيترك العمل الصالح. الحل مش كده، الحل ليس في ترك الظاهر، الحل في الاجتهاد على الباطن. فكانت مشكلته الحقيقية ان هو ما كانش بيصلي النوافل خالص، وما كانش بيصلي النوافل زي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من هديه، كان يصلي النوافل في البيت. فتلاقي لو جيت جمعت السنن الرواتب للنبي صلى الله عليه وسلم او ركعات اليوم والليلة بالفرائض، هتلاقيهم بيصلي 51 ركعة، 17 فرائض و34 نوافل. تخيل لما يكون عدد النوافل ضعف الفرائض، النوافل وسنن الرواتب صلاة الضحى وقيام الليل وسنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء ضعف عدد ركعات الفرائض، فتبتدي تنشئ عبادة بينك وبين الله سبحانه وتعالى في السر لا يراك فيها أحد. ساعتها انت عليت مستوى عبادات الباطن حتى تصل بعبوديات الباطن إلى مستوى عبودية الظاهر، فحال الصدق يتولد وحال النفاق يزول بالكلية.
أعود إلي، أعود إلي.
البصيرة الثانية أن تدعو الله بحسن الظن به تعالى. صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يعني إيه موقنون بالإجابة؟ يعني بالبلدي إن أنا أتيقن أن الإجابة نازلة وأنا لسه رفع إيدي، يعني لسه منزلتهاش، إن وأنا رفع إيدي لله سبحانه وتعالى أدعوه وأنا تائب ومنكسر وفي مقام الذل، أتيقن أن الإجابة نازلة، أن الإجابة نازلة. هذا هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أن تتيقن أن الإجابة نازلة وأنت لسه رافع إيدك. طب هو يعني إيه أتيقن؟ هو يعني إيه اليقين؟ اليقين يعني إيه اليقين؟ اليقين في كلام العرب كانت تطلقه على الماء، كانت العرب تقول يقن الماء. تقول يعني إيه يقن الماء؟ يقولون يقن الماء أي صفى وسكن، تقول له يعني إيه صفا وسكنة؟ يقول لك يقن الماء أي صفا وسكنة فبان ما تحته، فبان ما تحته. فاليقين هو صفاء وسكون، صفاء وسكون يجعلك ترى ما وراء الحجاب، حجاب الماء وكأنه مش موجود. اليقين حاجتين مش حاجة واحدة، اليقين حاجتين مش حاجة واحدة، اليقين صفاء وسكون علشان تقدر تشوف ما وراء الحجاب. أنا ما بشوفش اللي في النيل علشان النيل عكر وغير مستقر مع أنه مليان سمك، وبقدر أشوف اللي في حوض سمك الزينة اللي موجود في البيت لأن المية صافية وساكنة مع أن الاتنين فيهم سمك. فاليقين هو صفاء وسكون حتى ترى ما وراء الحجب. هتلاقي الكلمة دي تكررت كتير قوي في القرآن، لو تدبرت هذه الكلمة في القرآن ستجد أن مع كل موضع في حجاب لا بد من اختراقه، لا بد من اختراقه مع كلمة اليقين. فكلما زاد الصفاء والسكون زاد اليقين، وكلما زاد اليقين رقت الحجب. أنا بتكلم على اليقين اللي في النفس دلوقتي، بنتكلم على اليقين اللي في النفس. فكلما زاد السكون والصفاء في النفس زاد اليقين، وكلما زاد اليقين رقت الحجب، رقت الحجب حتى تصل إلى أنها قد زالت بالكلية وكأن ما فيش حجاب، وكأن ما فيش حجاب. أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. إيه اللي هيساعدنا إن احنا نصل لحاجة زي كده؟ اللي هيساعدنا هو استحضار معية الله سبحانه وتعالى، المعية الخاصة. في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، معه إذا دعاني. المعية دي هي دي المعية الخاصة. والمعية في الحقيقة معيتان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي التي ذكرت في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. دي معية إيه؟ دي معية عامة، واللي مذكورة في سورة المجادلة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا. دي معية عامة، وهي معية الله سبحانه وتعالى بعلمه، وهي تكون مع البر والفاجر ومع المؤمن والكافر، تكون مع الكل بعلمه المحيط سبحانه وتعالى. أما المعية الخاصة فهي لا تكون إلا مع عباد الله الصالحين حال كونهم متلبسين بعبوديات قد اختصها الله سبحانه وتعالى بأن يكون معهم حال كونهم متلبسين بها. ودي بتبقى معية خاصة، معية التأييد ومعية التسديد ومعية العون ومعية النصرة. دي المعية الخاصة. وإن الله لمع المحسنين. يا سلام، مرتبة الإحسان اللي بنتكلم فيها في هذه السلسلة معاها معية خاصة. إن الله مع الصابرين، الصبر معاها معية خاصة. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، إن الله مع الصابرين، وإن الله لمع المحسنين وأنا معه إذا دعاني. استحضار هذه المعية، المعية الخاصة، يصل بالنفس إلى الصفاء والسكون حتى تصل لحالة من اليقين، أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة. صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، وفي رواية: ثم لا يضع فيهما خيرا. مبنى الحديث ده مبنى على اليقين بالله سبحانه وتعالى، على اليقين أن الله سبحانه وتعالى وعد ولا يخلف وعده، وقد وعد سبحانه وتعالى وقال: ربكم ادعوني ادعوني أستجب لكم. هذا اليقين على موعود الله يحقق هذا الحديث. إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين ثم لا يضع فيهما خيرا. أنت متصور إيه؟ شحات رافع إيده في مقام ذل ومقام انكسار، رافع إيده لحيي، رافع إيده لكريم، هتبقى إيه النتيجة؟ النتيجة يستحي سبحانه وتعالى أن يردهما صفرا خائبتين ثم لا يضع فيهما خيرا. أتظن أن ربك الكريم، أتظن أن ربك الحيي حياء يليق بجلاله عز وجل، أتظن أن ربك الذي معك لا يجيبك؟ يا أخي احسن الظن بالله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامه. فاللهم فقهنا في الدين واجعلنا من العاملين.
أعود إليك، أعود إليك، وأحمل قلبي كثيرا إليك، أعود إليك، وأنسى دروبي وثقل ذنوبي وأمضي بشوقي.